أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حديثنا في هذه المحاضرة سيدور حول العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى، وهي علامة نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في فتنة المسيح الدجال أن المسيح ينزل في هذا الوقت ويقتل الدجال. قال المصنف: بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى ابن مريم فينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيقتل الدجال ويحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال وتذهب الشحناء. يمكث 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. ثم يرسل الله ريحا باردة طيبة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يتهارجون تهارج الحمر. ثم يأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان، وعليهم تقوم الساعة. في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه العلامة سنبينها ونفصلها بتفصيل حول سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكما تعلمون أنه أحد أولي العزم المقربين، اختصه الله عز وجل بأن يولد من أم دون أب، وكانت مريم أم عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام متميزة بصلاحها، فهي مريم العابدة الناسكة، كانت تتعبد في المحراب، وكان الله يرزقها سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. قال جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان زكريا عليه السلام قد جعل لها مكانا شريفا من المسجد لا يدخله سواها، فكانت تعبد الله فيه ليلا ونهارا. وكان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيسألها: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، أي رزق رزقنيه الله، يرزق من يشاء بغير حساب. ثم جاءت الملائكة تبشر مريم بأنها سترزق من قبل الله تبارك وتعالى برزق عظيم. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبشرت بأن يكون منها ولد سيكون نبيا شريفا يكلم الناس في المهدي، أي أنه في صغره سيكلم الناس ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لما خاطبت الملائكة مريم بالبشارة باصطفاء الله لها وبأن الله سبحانه وتعالى سيهب لها ولدا زكيا يكون نبيا كريما طاهرا مكرما ومكرما بكثير من الآيات ويؤيده الله بالمعجزات. وتعجبت هي من ذلك كيف يكون لها ولد من غير والد، وهنا جاءت الملائكة فأخبرتها بأن الله على كل شيء قدير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فاستكانت لذلك واستسلمت لأمر الله وأنابت إلى الله تبارك وتعالى وخرجت لبعض شؤونها، فانتبذت أي انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصى، فبعث الله إليها الروح الأمين جبريل وتمثل لها بشرا سويا، فلما رأته قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت رجلا تقيا تخاف الله فاقبل استعاذتي بالله منك وانصرف عني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فخاطبها الملك قائلا لست ببشر ولكني ملك بعثني الله إليك لأهب لك ولدا زكيا. فقالت أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد ولم يمسسني بشر، أي ليس لي زوج، وما أنا ممن يفعل الفاحشة ولم أك بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها قائلا أنه وعد الله وأن الله سيخلق منك غلاما هو علي هين سهل عليه يسير، فهو على كل شيء قدير. ولنجعله آية للناس، لنجعل خلقه دليلا على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، فإنه خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى بن مريم من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. قال عز وجل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أي أن جبريل نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند الجماع. ولما نفخ فيها الروح لم يواجه الملك الفرج بل نفخ في جيبها، فنزلت النفخة إلى فرجها في جيبها، والجيب هو موضع الصدر عند المرأة، فانسلكت فيه أي نزلت النطفة كما قال عز وجل فنفخنا فيه من روحنا، قال سبحانه فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ذلك لأن مريم لما حملت ضاقت به ذرعا، إن الناس سيقولون في حقها كلاما كثيرا، ولذلك لما ظهرت عليها مظاهر الحمل توارت عن الناس واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي اضطرها شدة الطلق إلى جذع النخلة ببيت لحم، فتمنت الموت لأنها علمت أن الناس يكذبونها ولا يصدقونها، بل يتهمونها حين تأتيهم بغلام في يدها وهي عندهم من العابدات في المسجد ومن بيت النبوة والديانة، فهي الآن سيرونها بغية. فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو لم تخلق أبدا. فناداها من تحتها، أي ناداها عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، أي نهرا يجري، فاشربي منه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، أي كلي واشربي ثم احملي طفلك واذهبي إلى قومك، فإن رأيت أحدا من الناس فقولي له بلسان الحال إني نظرت للرحمن صوما، أي صمت، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والعلماء هنا يقولون أن الله قال لها وهزي إليك بجذع النخلة كابدي هذا، وبعد أن كان يأتيها رزقها من غير ما تحتسب، قالوا لأنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فلما أظهرت وجه نوع من الاعتراض، ولم يكن اعتراضا بالمعنى المذموم والتسخط، ولكن لما ضاقت بذلك كان الأمر من قبل الله جل وعلا أن قال لها كان يأتيك الرزق من حيث لا تحتسبين. وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أما الآن فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالأمر ينبغي أن يكون على الاستسلام التام لأمر الله تبارك وتعالى. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي فعلت فعلة منكرة عظيمة. يا أخت هارون أي يا من تشابهين هذا العبد الصالح، وليس هو نبي الله هارون، وإنما كان عبدا صالحا كانت تساميه في العبادة، وكان مضرب المثل عندهم في التعبد. فقالوا يا أخت هارون يا من تماثلين هارون في العبادة والنسك، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فلما ضاق الحال بمريم واشتد عليها كلام قومها وهي العفيفة المصونة العذراء، قال الله فأشارت إليه، أي خاطبوه وكلموه. فعند ذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، أي كيف تحيلين الجواب لصبي رضيع في المهد لا يميز ولا يستطيع أن يجيب ولا ينطق. فهنا أنطق الله عيسى في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكان أول كلمة تفوه بها المسيح عيسى بن مريم أن قال إني عبد الله، ولم يقل إني ابن الله، لأن الله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى عما يقول عليه هؤلاء علوا كبيرا. فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل نفس هداها. فهذه حقيقة المسيح عيسى بن مريم. قال الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأنعم الله عز وجل على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فعدد الله عز وجل نعمه على نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبشر عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد بشر قومه بخاتم الأنبياء جميعا ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذ شاهدوه إقامة للحج عليهم وإحسانا من الله إليهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي في المجمع إسناده حسن وله شواهد تقوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. لما سأله الصحابة عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقال: أنا يعني دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وقد مكر الماكرين بعيسى ابن مريم، وكان أمر الله جل وعلا بأن رفعه إلى السماء، فأخبر سبحانه وتعالى بذلك أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم وخلصه مما أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى أحد الملوك الكفر في ذلك الزمان، فأمر بقتله وصلبه فحصروه في دار ببيت المقدس، فلما دخلوا عليه ألقى الله شبهه على شاب من أصحاب الحاضرين عنده، ورفع عيسى من روزنة أي من فتحة في الجدار من ذلك البيت إلى السماء وأهل البيت ينظرون. قال الله جل وعلا: ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وقال جل وعلا: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فلما دخل الشرط وجدوا الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى فأخذوه ظانين أنه عيسى بن مريم فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له، وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضلالا مبينا، وأخبر الله عز وجل بذلك فقال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة، فإنه حينئذ ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هنا بعض المسائل المتعلقة بسيدنا عيسى عليه السلام. المسألة الأولى: لماذا سمي بالمسيح؟ فالمسيح على وزن فعيل، إما يراد به الفاعل أي اسم الفاعل فيكون بمعنى الماسح، أو اسم المفعول فيكون بمعنى الممسوح. وعيسى المسيح أي الماسح سمي بذلك لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، وهذا أرجح ما قيل في سبب تسميته بالمسيح، كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، وقيل بمعنى ممسوح لأنه كان ممسوحا بالدهن عند خروجه من بطن أمه، أو لأن زكريا مسحه، أو لأنه مسح الأرض أي طافها كلها بسياحته فيها، أو لأنه رجله كانت لا أخمص لها فكان أمسح الرجل لم تكن كشأن بقية أقدام الناس فيها الاعوجاج المعروف في باطن القدم. وقيل المسيح بمعنى الصديق، بمعنى الصديق. إذن أرجح ما قيل في سبب تسميته بالمسيح أنه كان لا يمسح ذاعاها إلا برئ بفضل الله عز وجل. المسألة الثانية، قول الله تبارك وتعالى: وما قتلوه يقينا. فعيسى عليه السلام لم يمت، وإنما رفعه الله إليه، وهنا آيات يشتبه معناها على بعض الناس. من ذلك أن الله عز وجل قال: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فيقولون إن القرآن قال بأن المسيح توفاه الله. وهنا الجواب دائما أبدا يكون بالنظر في طريقة القرآن وفي استخدام القرآن لللفظ. فقول الله جل وعلا إني متوفيك بمعنى النوم، لأنه سبحانه وتعالى هو القائل في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل. فإذا معنى الوفاة هنا معناه النوم. وثمة قول ثاني في معنى إني متوفيك، أي حائزك وقابضك إلي. فالعرب تقول: توفى فلان دينه، أي قبضه، فقابضك إلي، وليس على معنى الوفاة الذي هو مفارقة الروح للجسد كما هو معلوم بالنسبة لنا. لا مانع من أن يقال هذا أو ذاك. إذن معنى متوفيك أي بمعنى النوم، أو بمعنى قابضك إلي، لا على معنى القبض للروح الذي يكون في سائر البشر. الأمر الثاني، قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقوله قبل موته أي بعد نزول عيسى في آخر الزمان، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به قبل أن يموت عيسى بعد نزوله. إذن هو على قيد الحياة الآن وينزل في آخر الزمان، وعيسى حينما ينزل لا يقبل إلا الإسلام، وبالتالي لا يكون من شأن متبعيه إلا الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. والمعنى أنه قبل موته بعد نزوله في آخر الزمان. وقيل قبل موته أي قبل موت الرجل من أهل الكتاب، فكل من حضره الموت من أهل الكتاب تبين له عند الموت أن عيسى عليه السلام عبد رسول بشر. يعني موته تعود إما على المسيح فيكون المعنى أي بعد نزول المسيح في آخر الزمان، وإما الهاء تعود على أهل الكتاب أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل كل واحد من أهل الكتاب يتبين له عند الموت أنه عبد عبد من عباد الله، وأنه ما كان له أن يتخذه إله أو يتخذه ابن الإله. فحينئذ يصدق الرجل الكتاب بذلك قبل أن يموت، وإن كان هذا الإيمان لا ينفعه لأن التوبة لا تصح بعد غرغرة الروح. السؤال الثالث حول مسألة رفع سيدنا عيسى، أن يقال: ما الفرق بين حياة عيسى وحياة الأنبياء؟ أليس الأنبياء أحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم، وهذا أخرجه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء في قبورهم وصححه كما قال بذلك الحافظ في الفتح. نقول: حياة عيسى عليه السلام الآن وهو مرفوع في السماء حياة حقيقية جسدا وروحا، أما حياة الأنبياء فهي حياة برزخية من نوع خاص، لكن عيسى لم يمت حتى يدخل البرزخ والقبر وهو عند الله جسدا وروحا في السماء. أما بقية الأنبياء عليهم السلام فقد عاينوا سكرات الموت وانفصلت أرواحهم عن أجسادهم، ولهم حياة خاصة بهم في القبور. المسألة الثالثة، ما الدليل على نزول عيسى ابن مريم؟ تقدم معنا الأدلة الشرعية على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ونزوله من علامات الساعة. وإذا ما أردنا تفصيل ذلك من الكتاب والسنة فنقول إن الله تبارك وتعالى قال في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. فقول الله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى ابن مريم علم من أعلام الساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة بفتح العين، يعني علامة وآية للساعة لاقترابها، فلا تمترن بها، لا تشكوا فيها، واتبعوا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا هو الصراط المستقيم. قال ابن عباس: وإنه لعلم للساعة، أي خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة. وقال الطبري: معناه أن عيسى ظهوره علم يعلمون به مجيء الساعة، لأن ظهوره من أشراطها، ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقوله عز وجل ليؤمنن به، وقوله تبارك وتعالى قبل موته، قال أكثر المفسرين بأن الضمير هنا يعود على عيسى ابن مريم، فعند نزول عيسى ابن مريم لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن به. قال ابن كثير: فأخبر الله عز وجل أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك. فأخبر الله عز وجل أنه رفعه إليه، وأنه باق حي، وأنه سينزل قبل يوم القيامة، كما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة. إذن ما الدليل؟ أولا الدليل من القرآن، والدليل من السنة المتواترة. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد، قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قد ذكرنا هذا الحديث من قبله، لكن الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد 10 آيات للساعة الكبرى، وذكر فيها ونزول عيسى ابن مريم. وكذلك الحديث الذي صدرنا به هذه المحاضرة الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، إلى آخر هذا الحديث. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص، القلاص اللي هي الناقة الفتية الشابة، فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، كما سنبين إن شاء الله تعالى في شأن الحياة عندما ينزل المسيح ابن مريم. لكن هذا الحديث يحتاج إلى بيان. فهو أولا يكسر الصليب الذي يزعم النصارى أنه صلب عليه وهو رمز للنصارى، فيقضي عليه المسيح عيسى ابن مريم، ويقتل الخنزير وهو ذاك الحيوان المعروف الذي هو حيوان رمام وكسول، حيوان الخنزير الذي يحرم أكله في الإسلام، فيأكل النبات والحيوان والجيف والقمامة كما يأكل فضلاته وفضلات غيره من الحيوان. وقتل عيسى للخنزير لا يعني أن الله عز وجل خلق الخنزير لغير حكمة، وذلك أنه ليس كل حيوان خلقه الله ليؤكل، فقد خلق الله تعالى الكلاب والذئاب والبعوض والذباب ولا تؤكل، وإنما خلقها لحكم أخرى في الحياة. وكذلك الخنزير خلقه الله لحكمة، لكن حرم أكله في كل الأديان. في الإسلام قال الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وفي اليهودية في التوراة: والخنزير لأنه يشق لظلف لكنه لا يجتز فهو نجس لكم. وفيها أيضا: والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم، من لحمها لا تأكلوا. وفي النصرانية في الإنجيل: فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم آكل قط شيئا دنسا أو نجسا. وفيه: فقلت كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. والنصارى المؤمنون بقدوم المسيح ثانية في اليوم السابع لا يأكلون لحم الخنزير، كذلك تمنع الهندوسية تناول لحم الخنزير. إذن الخنزير هذا جاءت الأديان جميعا بتحريم أكله، فهو يقتل الخنزير ويضع الجزية، وهي ما يؤخذ من أهل الكتاب الساكنين في بلاد المسلمين مقابل حمايتهم، لا يكونون في جيش المسلمين ولكن كأنهم يدفعون مالا في مقابل هذه الحماية لهم. ومن هنا نتبين أحكام أهل الذمة، وأنه لا ينبغي أن يخفرون ولا ينبغي أن يغدر عليهم، ولا يصح بحال أن يقتل أحد منهم. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس تلبس عليه الأمر في ذلك، وفي ظل تلكم الفتن التي انتشرت للأسف الشديد في الأزمنة المعاصرة، صار الناس للأسف الشديد لا يعرفون أحكام أهل الذمة، ولا يعرفون أن دماء الذميين والمعاهدين حرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يشم رائحة الجنة. وهذا دليل على عظم جرمه. قال: وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وربنا تبارك وتعالى أمرنا بأن نفي بالعهود، فهؤلاء المعاهدين الذين تكون بيننا وبينهم تلكم العهود، وهؤلاء الذميون لا يصح بحال أن يخفروا ويظلموا في ذلك بأي حال من الأحوال. ومن أجار أحدا من المسلمين فدخل هذا الكافر إلى أرض المسلمين في جوار أحد، كما يدخلون الآن عن طريق هذه التأشيرات إلى بلاد الإسلام، فلا يصح بحال أبدا أن يخفروا في هذه المعاهدات ولا أن يخونهم أحدهم، لأنه معاهد مؤتمن على دمه وروحه. روى أبو داود في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، وهم يد على سواهم. ثم قال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يقتل ذو عهد في عهده. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض عهده ينقض شيئا من ذمته حرام حرام. وأوصى عمر بالذميين الخير، ففي البخاري من طريق عمرو بن ميمون أن عمر قال في وصيته للخليفة الذي بعده: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلف إلا طاقتهم. بل وصل الأمر أن الإسلام جعل غيبة هؤلاء في الشرع مذمومة. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وفي إسناده أشعث بن شعبة المصيصي تكلم فيه بعض أهل العلم وقالوا أن الحديث قابل للتحسين، قابل للتحسين. عن العرباض بن سارية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم، أي من إعطاء الجزية ونحو ذلك. قال الإمام القرافي: إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا. عقد الذمة، هذه أحكام الذميين لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا، وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله وذمة دين الإسلام. والشرع جاء بحكم عدل في معاملة الذميين، فقال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتعامل معهم، وينبغي أن يكون خلق المسلم خلقا رفيعا حسنا في معاملة هؤلاء. ومن جملة ذلك أيضا أن الشرع جوز التعامل معهم في البيع والشراء والرهن عندهم والمتاجرة في بلادهم والوقف عليهم، وأيضا أمنهم في أمور وأمر بعيادتهم عند المرض. في صحيح البخاري في كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، ذكر البخاري حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاء، فما بالنا بأهل الذمة. يعني هذا رجل مشرك، رجل مشرك اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الذمة أفضل حالا من هؤلاء المشركين. وكذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين، وكان أبو بكر يتاجر في أرض الشام وهي حين ذاك دار حرب، وذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشأن من يتاجر في تلك البلاد، هذا أمر مرخص فيه في الشرع. وقال الإمام ابن القيم: أما وقف المسلم عليه أي على أهل الذمة فإنه يصح منه ما وافق حكم الله وحكم رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم الغلام وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. إذن هناك أحكام غائبة عنا، فينبغي أن نعرف ذلك وأن نضع الأمر في نصابه. يضع الجزية وهي ما يؤخذ من أهل الكتاب الساكنين في بلاد المسلمين لقاء حمايتهم وتقديم خدمات البلد لهم، وهذا غاية العدل، كما يؤخذ من تجار المسلمين الزكاة. وبعد نزول عيسى وحكمه بين الناس لن يقبل إلا الإسلام، ولا يعني ذلك أن عيسى يكرههم على الإسلام، بل يدخلون طواعية، وذلك لأن النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام إذا رأوا عيسى نازلا وتحدث معهم انزاح عنهم الاعتقاد بأنه الله أو بأنه ابن الله، وحينئذ يؤمنوا بالدين الصحيح، كما قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي الحديث أنه تكون الدعوة واحدة، يعني في عهد عيسى تكون الدعوة واحدة إلى الإسلام، فلا يبقى دين ولا ملة، لا هندوسي ولا بوذي ولا يهودي ولا نصراني ولا سيخي ولا مجوسي. وحينئذ تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، أي أن الناس تعظم رغبتهم في الصلاة ويكونون أقرب إلى الله عز وجل ويزهدون في الدنيا، كما بينا ذلك في أشراط الساعة الصغرى. ولا تتركن القلاء فلا يسعى عليها، أي هذه الإبل الفتية الشابة وهي مرغوب جدا فيها عند العرب، يتركها الناس ويهملونها ولا يسعون في تربيتها، يعني كما يكون الشأن عندنا الآن في أهل الدنيا الذين يحبون أن يركبوا أعظم وأفخر السيارات ويقتنوا تلكم الثروات. لا تجد في هذا الوقت من يتعلق قلبه بالدنيا، لأن الناس حينئذ يعلمون أن الساعة منهم قريب، ينكبون ويتبتلون وينقطعون إلى عبادة الله عز وجل ويتركون التعلق بالدنيا. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله هذه الأمة. وقد ذكرنا هذا في الأحاديث الماضية. فهذا الدليل من الكتاب ومن السنة على نزول عيسى، وقد تواترت الأخبار عن نبينا في نزول عيسى، وذكر التواتر من العلماء الإمام أحمد وأبو الحسن الأشعري والطبري وابن كثير والسفارين والشوكاني، فقد بيّنوا أن الأحاديث بنزول عيسى أحاديث متواترة. المسألة التالية: هل يحكم عيسى إذا نزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أم يأتي بشريعة جديدة؟ قال الإمام السفاريني: عن نزول عيسى آخر الزمان أجمعت الأمة على نزوله، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه، وانعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت قائمة به وهو متصف بها. إذن هو يحكم بشريعة الإسلام. قال الشيخ الألباني: اعلم أن أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام متواترة، يجب الإيمان بها، ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث أحد، فإنهم جهال بهذا العلم، وليس فيهم من تتبع طرقها، ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر وغيره. ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض على الكلام فيما ليس من اختصاصهم، لسيما والأمر دين وعقيد. إذن الحديث متواترة وهو يحكم بشريعتنا. سؤال آخر: هل يعتبر عيسى من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو نبي من أولي العزم من الرسل، وله عند الله مقام رفيع، وهو أيضا له نصيب من الصحبة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج مؤمنا به حال حياته، لأنه ما زال حيا ويموت على ذلك. في حديث المعراج أنه لما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية واستفتح، أي طلب جبريل من حراس السماء أن يفتحوا الباب، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء. جاء فيفتح، فلما فتح قال: خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله. قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن عيسى كانت له مزية ليست لغيره من الأنبياء، من جملة المزايا أنه ولد بغير أب، وهو نبي من أولي العزم من الرسل، وله شرف الصحبة كذلك، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم حيا وكان مؤمنا به ومات على ذلك كما هو المعلوم في شرط الصحابي عند أهل العلم. لا شك أن الكلام على نزول عيسى ابن مريم يجعلنا نتطرق إلى مسألة مهمة أخرى، وهو اعتقاد النصارى بأن عيسى ابن مريم هو ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويعتقدون أنه قتل وصلب وأنه رفع إلى السماء بعد 3 أيام من صلبه، وجلس بجانب أبيه أي الرب، وأنه سينزل في آخر الزمان. وقد تقدم أن هذا بلا شك مخالف تماما لمعتقدنا، فنحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، وأنه لم يقتل ولم يصلب، ولكن الذي قتل هو شبيهه. أهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين: مسيح هدى من ولد داود وهو عيسى ابن مريم، ومسيح ضلال يقول أهل الكتاب إنه من ولد يوسف وهو المسيح الدجال. وتختلف عقيدة النصارى عن عقيدة المسلمين في عيسى في أمور: أولا، هم يعتقدون أنه ابن الله، وهذا باطل، وصحيح أنه بشر عبد من عباد الله ورسول من أولي العزم من الرسل. ويعتقدون أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وهذا باطل، وصحيح أنهم ما قتلوه وما صلبوه، بل رفع إلى الله تبارك وتعالى، وإنما قتلوا شبيهه. ويعتقدون أن عيسى رفع بعد صلبه ب3 أيام، وهذا باطل، بل رفع إلى السماء بدون صلب ولا قتل. لما ينزل المسيح قلنا أن الدنيا ستتغير، فسيكون المسلمون قد خرجوا لتوهم من معركة كبيرة الملحمة الكبرى مع النصارى، وفتحوا القسطنطينية واستعادوها من حكم النصارى، وتقدم أن المسلمون يفتحونها بالتهليل والتكبير لا بالسلاح، وينادي الشيطان فيهم أن خرج الدجال، فيرجعون إلى دمشق ويتخذونها قاعدة، ويخرجون بعد ذلك لملاقات المسيح الدجال كما بينا، إلى أن ينتهي الأمر والجولات التي ستكون بينهم وبين المسيح، ويعكفون في الجبال كما ذكرنا في فتنة المسيح الدجال. ولما يذهب المسيح الدجال إلى المدينة ولا يستطيع أن يدخلها، ثم يعود مرة أخرى تلقاء الشام ومعه جيش جرار من اليهود، ويكون المهدي حالة إذ قد جمع الناس وكانوا يصلون في المسجد الأقصى، فينزل عيسى عليه السلام وهم يصلون صلاة الفجر، ثم يأمر بفتح الأبواب ويخرج لملاقات المسيح الدجال. وبينا أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويكون عليه مهرودتان، أي يلبس ثوبين مصبوغين بنبات الورس، وهو نبات أصفر يصبغ به، وزعفران، ويكون واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزل على هذه الصورة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. وقد ذكروا أن نزول عيسى أولا يكون عند إحدى منارات الجامع الأموي في دمشق، ثم إنه بعد ذلك يتقابل مع المهدي في المسجد الأقصى، يعني ليس أول ما ينزل ينزل على المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. المنارة البيضاء شرقي دمشق، واشتهر عند الناس في هذا المكان أن هناك منارة عند مدخل السوق في دمشق يسمونها إلى الآن المنارة البيضاء، اشتهر عند الناس أن هذا هو المكان الذي ينزل عليها عيسى، ولربما تكون منارة أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. أعمال عيسى عليه السلام وما يقع في عصره بعد نزول عيسى وقتله الدجال، يحكم بالإسلام ويخضع الناس لشريعة الإسلام، ويعلي كلمة الله، ويبطل دعوة اليهود والنصارى، ويلغي الجزية كما ذكرنا، ويقتل المسيح الدجال. بعض الناس استشكل عليهم كيف يجتمع عيسى بن مريم مع الدجال، والدجال إذا رأى عيسى يذوب كما يذوب الرصاص، ويذوب كما يذوب الملح في الماء، بل كيف يكون الدجال عند الكعبة وهو محرم عليه دخول الكعبة؟ والجواب قالوا مثل ذلك، لأنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال، أي فيه سمرة، رجل أسمر تضرب لمته بين منكبيه، يعني شعره يصل إلى كتفيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا بيديه على منكبي رجلين، هو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، وهو رجل من العرب يدعى عبد العزة ابن قطن ابن عمرو الخزاعي، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح الدجال. هذا الحديث أشكل على البعض، وقالوا كيف يكون الدجال عند الكعبة وكيف وقد حرمت عليه دخول مكة. نقول هذا الحديث لا يشكل، لأنه رؤيا منام رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست أمرا يحدث في الواقع، وإنما فيه الإشارة إلى أن المسيح ابن مريم يقتل المسيح الدجال في آخر الأمر، وينتشر الرخاء والأمن، وتذهب العداوة والبغضاء من الناس، ويكون هذا الزمان أعظم وأفضل الأزمنة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا نبت، حتى لو رميت البذور على الصخور تنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا يحدث تشاحن ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض، وهذا أخرجه الديلمي في مسند الفردوس وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وتتوقف الحروب ويتوقف القتال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان: ويرجع السلم أي السلام، ويتخذ السيوف مناجل، يعني السيوف لأنها لن يعود لها أي وظيفة، تتخذ وسيلة لقطع الزروع وليس للحرب والقتال، لتوقف القتال والحرب. ولا شك أن من يكون مع عيسى ابن مريم له منزلة، ففي الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصابتان أي جماعتان من أمتي أحرزهما الله من النار، يعني الله سبحانه وتعالى أعتقهما من النار. عصابة تغزو الهند، الذين سيغزون الهند، هؤلاء لهم هذا الشرف من العتق من النار. وعصابة أي جماعة تكون مع عيسى ابن مريم، فهؤلاء من أفضل الناس وفضلهم الله عز وجل بالعتق من النار. قال أهل العلم: لماذا ينزل عيسى دون غيره؟ لماذا اختص الله عز وجل عيسى دون غيره من الأنبياء لينزل إلى الأرض آخر الزمان؟ ذكر بعض العلماء أقوالا في ذلك. أولا، الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى، فبين الله كذبه وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال، وهذا رجحه الحافظ ابن حجر. وبعضهم قال أن عيسى وجد في الإنجيل فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فدعا الله أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان ويكون مجددا لما يمحي من دين الإسلام. وقالوا ثالثا أن نزول عيسى من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت إلا في الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. الأمر الرابع أنه ينزل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم التي هي من أخطر الدعوات، لأنهم يفترون على الله الكذب ويدعون أن المسيح هو ابن الله، فينزل ناقضا لهذه العقيدة الفاسدة. الأمر الخامس أن بين النبيين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نوع ارتباط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخص الناس بعيسى، وكذلك عيسى عليه السلام جاء مبشرا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا عيسى الناس إلى تصديق محمد والإيمان به كما بينا ذلك، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهناك وجه علاقة، ولذلك اختص دون الأنبياء بذلك. فهذه خمسة أقوال في هذه المسألة، اختصاص سيدنا عيسى بالنزول دون غيره من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نقرأ سلامه على عيسى إذا شهدنا هذا الزمان، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي مرفوعا وموقوفا ورجالهما رجال الصحيح، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. فنقرئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام إذا شهدنا هذا العصر. عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة، بينا أنها ستكون أعوام رخاء وسلم وعدل. ويحج عيسى عليه السلام في هذه الفترة، ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حجا أو معتمرا أو ليثنيهما، ليحجن المسيح ابن مريم أو يعتمر أو يجمع بين الحج والعمرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحج وسيهل بالحج من فج الروحاء، وهو طريق بين مكة والمدينة، وسيكون إحرامه إما متمتعا بالعمرة للحج فيفصل بين الحج والعمرة، أو يثنيهما أي يكون قارنا بين الحج والعمرة. وفي رواية عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما، ولا يأتين قبري حتى يسلم علي، ولا أردن عليه قال أبو هريرة أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. فنحن علينا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا بوصية أبي هريرة فنقرئ المسيح عيسى بن مريم من النبي السلام ومن أبي هريرة السلام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السلام وأن يمن علينا وعليكم بهذه الأزمان، أزمان الرخاء وأزمان الخير والبركة التي ستكون في عهد المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهكذا قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا ملخص ما ذكر في هذه العلامة، العلامة الثانية من علامات أشراط الساعة، وإن شاء الله تعالى نتدارس في اللقاء القادم العلامة الثالثة وهي خروج يأجوج ومأجوج. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.